بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ففي هذا اليوم الاثنين خاتمة شهر الله المحرم، 30 من شهر الله المحرم سنة 38، معنا هذا المجلس الجديد من مجالس شرح المنظومة البيقونية. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من الحديث الحسن، مر معنا الكلام عن الحديث الصحيح بقسمين: الصحيح لذاته والصحيح لغيره. والصحيح لغيره أخذناه لما تكلمنا عن الحديث الحسن، ومر معنا أيضا الحديث الحسن، وقلنا إنه يشترك مع الحديث الصحيح في شروطه إلا في شرط واحد، وهو خفة ضبط بعض رواته. نقف في هذا الدرس مع قول الناظم رحمه الله تعالى: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. المذكرة التي بين أيديكم هي المذكرة الأولى القديمة، وأما الجديدة ففيها بعض التغييرات أرسلناها مصورة إليكم، لأنه يختلف فيها الأمثلة، فنرجو أن تكون بين أيديكم. هذا البيت الذي ذكره الناظم رحمه الله موضوعه الحديث الضعيف، فإنه جعل هذا النظم خاصاً بنوع آخر من أنواع الحديث الذي وعد أنه سيذكرها في منظومته، وهو الحديث الضعيف. عرفه بقوله: ما عن رتبة الحسن قصر، فقوله وكل ما، أي كل حديث عن رتبة الحسن، يعني نقص وقصر عن رتبة الحديث الحسن. الحسن يعني الحديث الحسن، فلم تتوافر فيه شروط الحديث الحسن، ومن باب أولى الصحيح أيضا، لأنه إذا قصر عن رتبة الحديث الحسن فلا شك أنه قاصر عن رتبة الحديث الصحيح. وقصر بضم الصاد على البناء للمعلوم، أي لم يصل إلى رتبة الحديث الحسن. فكل حديث قصر عن بلوغ رتبة الحديث الحسن فهو الحديث الضعيف. ثم أفاد بأن الحديث الضعيف أقسام كثيرة، فقال: وهو أقساما كثر، أي كثيرة أقسامه وأنواع. والسبب في كثرة أقسامه، السبب في كثرة أقسام الحديث الضعيف أن أسباب الضعف كثيرة. فإذا عرفنا من قبل أن الحديث الحسن له شروط خمسة، فإنه إذا اختل شرط من هذه الشروط كاتصال السند بحيث كان منقطعاً، تولد لدينا نوع من أنواع الحديث الضعيف، وهو الحديث الضعيف بسبب الانقطاع. والانقطاع نفسه الانقطاع نفسه كما سيأتي معنا أقسام. أحياناً يكون الانقطاع في أول السند، وأحياناً يكون الانقطاع في وسطه، وأحياناً يكون في آخره. إذن حتى الانقطاع نفسه أنواع، كل نوع من هذه الأنواع الانقطاع له يسمى حديثاً ضعيفاً وله اسم خاص عند أهل الحديث. وصفة الانقطاع أيضاً تختلف، أحياناً يكون الانقطاع بسبب سقوط راوي واحد، وأحياناً يكون بسبب سقوط راويين، وأحياناً يكون السقوط متوالياً، وأحياناً يكون غير متوالٍ. إذن هذا في فقدان شرط واحد وهو اتصال السند يندرج تحته أنواع من أنواع الحديث الضعيف. وهكذا إذا انتقلنا إلى عدالة الرواة، تقدم معنا تفسير العدالة، وقلنا على سبيل الإجمال إنه العدل هو من غلب خيره شره، عليه السلامة في ظاهر الحال، لا يعرف بفسق ولا بارتكاب كبائر ومجاهرة بعصيان، هذا يقال له العدل. فإذا اختل هذا الشرط واختلاله يولد لنا أنواع، مثلا رواية الكافر، رواية المسلم الفاسق، شارب الخمر، كل هذه الأنواع فيها اختلال العدالة، هذا ليس بعدل، لا تقبل شهادته ولا تقبل روايته. كذلك أن يكون كذابا، أن يكون كذابا، أن يكون معروفا بالفجور، لما ترجم العلماء للحجاج ابن يوسف الأمير المشهور الظلوم الغشوم، قال بعض المترجمين كالذهبي وغيره قالوا وهذا لا تحل الرواية عنه أو لا يستحق أن يروى عنه، حتى وإن كان هو في زمن الرواية، لأن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجل واحد يروي عن الصحابة وربما روى عن التابعين عن الصحابة. فالحجاج بن يوسف ممن لا يحتفل بالرواية عنه، ليس بعادل عند العلماء، كان سفاكا للدماء، ظلوما غشوما، تعددت سيئاته وتنوعت أخطاؤه وغلظ فسقه، نسأل الله السلامة والعافية. قال الذهبي لما ترجم له نسبه ولا نحبه، أو قال نبغضه ولا نحبه، له حسنات مغمورة في بحر سيئات، نسأل الله العفو والعافية. والمقصود أنه إذا فقدنا العدالة تولد لنا أنواع من أنواع علوم الحديث الضعيف. كذلك إذا انتقلنا إلى الشرط الثالث، ضبط الراوي، إذا خف الضبط فهو الحديث الحسن، لكن إذا كان سيء الحفظ، إذا كان كثير الخطأ، إذا كان كثير الوهم، إذا كان مختلطا يعني حصل له نوع من التخريف وغير ذلك، فهذا أيضا يتولد لنا أنواع أخرى من أنواع علوم الحديث، من أنواع الحديث الضعيف. وهكذا إذا كان الحديث شاذا، إذا كان منكرا، إذا كان الحديث فيه علة خفية، والعلل الخفية كثيرة، ولهذا قال وهو أقساما كثر. ثم هذا إذا كان الحديث فيه فقدان لشرط واحد، لكن إذا كان الحديث اجتمع فيه أكثر من شرط قد فقده، يعني كان منقطعا وشاذا، كان مثلا خلا من الضبط ومع ذلك كان فيه علة أيضا حتى اجتماع فقدان الشروط يولد لنا أنواع أخرى من الحديث الضعيف. وبهذا يتضح لنا قول المؤلف رحمه الله فهو الضعيف وهو أقسام كثر. سبب كثرة أقسامه هو ما ذكرناه آنفا من فقدان أنواع من الشروط. أخذ العلماء رحمه الله على الناظم في تعريفه للحديث الضعيف أن تعريفه تعريف غير جامع ولا مانع، لأنهم قالوا هذا التعريف ما قصر عن رتبة الحديث الحسن يدخل فيه الحديث الضعيف ضعفا يسيرا والحديث الضعيف ضعفا شديدا. والعلماء يحتاجون إلى تمييز هذين النوعين، لابد من تمييز الحديث الضعيف من الحديث الضعيف جدا، لأن الحديث الضعيف جدا مطرح عند العلماء لا فائدة منه، لا يقبل، لا يستشهد به، لا يصلح أن يرتقى به إلى الصحة وغيره. الحديث الضعيف جدا كالموضوع والمكذوب والمتروك والمنكر هذا يعتبر من الأخطاء التي لا يصلح أو لا ينفع التشاغل بها. أما الحديث الضعيف ضعفا يسيرا فإن العلماء يقولون إذا تعددت طرقه ارتقى للحديث الحسن لغيره وصار من أقسام الحديث المقبول. وممن فصل في عبارته بين الضعيف والضعيف جدا الحافظ الذهبي رحمه الله، فإنه قال في كتابه الموقظة، وهذا الكتاب الموقظة مختصر يسير فيه جملة من الكلمات النافعة، اختصره الحافظ الذهبي من كتاب الاقتراح لابن دقيق العيد، الاقتراح في علم الاصطلاح. وابن دقيق العيد اختصر كتابه الاقتراح من كتاب مقدمة لابن الصلاح رحمه الله، فهو مختصر معتصر. لهذا في الموقظة يعني اختصرها الذهبي ولخص مباحثها من كتاب الاقتراح الذي هو ملخص من كتاب ابن الصلاح رحمه الله. يقول الذهبي في الموقظة الضعيف ما نقص عن درجة الحسن قليلا، ثم قال فآخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف، أعني الضعيف الذي في السنن. وفي كتب الفقهاء ورواته ليسوا بالمتروكين، قال والمطروح من حط عن رتبة الضعيف، المطروح يعني الضعيف جدا. فقوله رحمه الله قليلا ميز به الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه عن شديد الضعف. وكما ذكرنا فائدة هذا التمييز عند العلماء أن الضعيف ضعفا يسيرا يمكن إذا تعددت طرقه أن يرتقي عند العلماء إلى درجة الحسن أو الحسن لغيره، يكون حسنا لغيره، والحسن لغيره من أنواع الحديث المقبول. وعلى هذا فتعريف الحسن لغيره عند العلماء هو الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه إذا جاء من طريق أخرى مثله أو أقوى منه، يعني لا يكون شديد الضعف إنما يكون ضعفا يسيرا ويأتي من طريق أخرى فيها ضعف يسير وهكذا. أما الحديث شديد الضعف فإنه لا يرتقي إلى الحسن. من المسائل المهمة التي نبه عليها العلماء حكم العمل بالحديث الضعيف. كثر الكلام في هذه المسألة عند الناس، ودخل فيها من يحسن ومن لا يحسن، ولكن المترجح عند أهل العلم أنهم لا يعملون بالحديث الضعيف، الذي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الفقهاء الذين ذكروا العمل بالحديث الضعيف فإنهم لا يقصدون بذلك الضعيف الذي اشتد ضعفه، وإنما ربما ذكروا هذه العبارة ويقصدون بذلك الحديث الحسن لغيره. وإلا فالمعتمد عند المحققين من العلماء أن الحديث الضعيف حديث غير مقبول ولا يصلح الاحتجاج به. فإذا احتج به الإنسان في مسألة فقهية رد عليه احتجاجه، لأن الأحكام الشرعية سواء كان الوجوب أو الاستحباب، الكراهة أو التحريم، لا ينبغي أن تثبت إلا بحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث المقبول عند العلماء إما أن يكون صحيحا أو صحيحا لغيره، وإما أن يكون حسنا لذاته أو حسنا لغيره. فأي نوع من أنواع هذه الأحاديث يقبل القول بها والعمل بها. اشتهر عند الناس يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وجعلوها يعني قاعدة ويذكرها بعض العلماء وبعض الفقهاء، والحقيقة أن هذا القاعدة غير صحيحة، وأن الحديث الضعيف لا يزال ضعيفا ولا يقبل حتى في فضائل الأعمال. فضائل الأعمال معناها أن العمل بهذا العبادة تكون من باب المستحب. فإذا تأمل الإنسان الأشياء الشرعية الوجوب أو الاستحباب لا بد من الاحتجاج لها بالحديث الثابت، حديث صحيح أو الحسن. أما أن نعمل أن نتعبد الله جل وعلا بعبادة لم يشرعها الله ونقول هذا في فضائل الأعمال، لا شك أن هذا خطأ. ومما يؤكد أن هذه العبارة غير صحيحة أن الناس يذكرون هذه العبارات حتى في مسائل ليست من فضائل الأعمال، يقولون يعمل به فضائل الأعمال. إيش يعني فضائل الأعمال؟ ما المقصود من عند العلماء بفضائل الأعمال؟ يعني هل هي الأمور المستحبة جميعا أو أنواع معينة عند أهل العلم أم ماذا؟ فهذا غير متميز عند الناس. تجد حتى في باب العقيدة، حتى في باب الأحكام الفقهية، حتى في باب الصلاة، في باب الحج، يقول يعمل به فضائل الأعمال. ثم أمر آخر، المحققون من العلماء كالحافظ ابن حجر رحمه الله لما ذكر أنه يمكن أن يعمل بالحديث الضعيف اشترط له ثلاثة شروط. فقال الشرط الأول ألا يشتد ضعف. ومن هذا الذي يستطيع أن يميز لنا الحديث الضعيف من الضعيف جدا؟ إلا طالب العلم والعالم، هذا هو الذي يستطيع أن يميز. ولهذا يحصل الخلط هنا، يأتي الإنسان إلى حديث ضعيف جدا فيه الكذابون والمتروكون وغير ذلك ويقول هذا حديث ضعيف يعمل به فضائل الأعمال. يعني ما يستطيع أن يميز بين الضعيف والضعيف جدا إلا أهل العلم وطلبة العلم، هؤلاء الذين يعرفون الضعيف من الضعيف جدا. إذن قال العلماء ألا يشتد ضعفه، فهذا الشرط الأول. قالوا الشرط الثاني ألا يستقل بحكم شرعي، ألا يستقل بحكم شرعي، يعني لا يكون العمل الذي ستعمله ليس فيه إلا هذا الحديث الضعيف. لكن إذا كان أصل العمل مشروع مثل صلاة الضحى، مثل صلاة الضحى العمل فيها مشروع، ثم يأتي حديث فيه ضعف في الترغيب في صلاة الضحى، فهنا يقول العلماء يعمل به فضائل الأعمال، لأن أصل العبادة صلاة الضحى مشروعة. من أمثلة ذلك مثلا الحديث الذي مذكور عندكم وذكرناه مثال الحديث حسن لغيره، حديث صلاة الإشراق. أنا ذكرته في الطبعة الأولى وفي المذكرة الأولى على أنه نوع أو مثال للحديث الحسن لغيره، حديث أنس وفيه أبو ظلال، وقلنا أبو ظلال ضعيف فيكون ضعيف ضعفا يسيرا، بعد ذلك جاء من حديث آخر حديث أبي أمامة فيكون مجموعه حسن لغيره، هكذا ذكرنا من قبل. المقصود أن الصواب أن هذا الحديث حديث ضعيف، يعني ضعيف جدا، فلا يصلح أن يكون مثالا للحسن لغيره. والسبب في ذلك أن أبا ظلال الذي في إسناده حاله عند المحدثين أنه ضعيف جدا، وليس ضعيف فقط، والضعيف جدا لا يصلح للاستشهاد به. وحديث أبي أمامة الذي ذكرناه بعد جمع طرقه والنظر فيها تبين أنه لا يصلح للاستشهاد وأنه خطأ. وعلى هذا فعند العلماء هذا الحديث مختلف فيه، من أهل العلم من حسنه وقال بحسنه، ومن أهل العلم من يرى أنه ليس بحديث حسن وأنه لا يزال ضعيفا. فإذا أخذنا هذا الحديث على أنه مثال للحديث الضعيف الذي فيه الترغيب في صلاة الضحى، صلاة الإشراق، لأن صلاة الإشراق هي من جملة صلاة الضحى، من جملة صلاة الضحى، إذا نحن لم نأتي بحكم جديد، هذا الحديث الضعيف لم يأتي بحكم جديد، وإنما جاء بحكم دل عليه الشرع، أحاديث كثيرة فيها الترغيب في صلاة الضحى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها أحيانا، والصحابة كانوا يصلونها وغير ذلك، وأوصى بها أبا هريرة وأبا الدرداء وأوصاهم بركعتي الضحى إلى غير ذلك. إذن الشرط الثاني في الحديث الضعيف، الشرط الثاني ألا يشتد ضعفه أو ألا يستقل بحكم شرعي. الشرط الأول ألا يشتد ضعفه، والشرط الثاني ألا يستقل بحكم شرعي. الشرط الثالث الذي ذكره الحافظ ابن حجر من شروط العمل بالحديث الضعيف ألا يعتقد عند العمل به، ألا يعتقد عند العمل به مشروعية أو ثبوت الحديث، ثبوت الحديث أو مشروعية ما دل عليه بنفسه، يعني ما يعتقد أنه حديث ثابت. والمقصود أن هذه الشروط الثلاثة لا تجتمع ولا نجدها عند من ينادي بالعمل بالأحاديث الضعيفة، لأن بعضهم ربما يتندر على العلماء ويقول أنتم ما عندكم إلا حديث صحيح وحديث ضعيف وكذا، وهذا العلماء يقولون يعمل به في فضائل الأعمال، هذا من الجهل. ومن أحب التوسع في هذه المسألة فليرجع إلى مقدمات الشيخ الألباني رحمه الله التي كتبها في بعض كتبه، مقدمة صحيح الجامع وضعيف الجامع، ومقدمة تمام المنة في التعليق على فقه السنة، مقدمة تمام المنة، وكذلك مقدمة صحيح الترغيب والترهيب. فالشيخ الألباني هو من أولئك الأفذاذ من العلماء الذين تكلموا عن هذه المسألة بشيء من الإسهاب، وقرروا كما قرره غيرهم من العلماء المحققين أن الحديث الضعيف لا يصلح العمل به مطلقا، ولا يجوز أن يثبت به حكم شرعي ليس بثابت. إذن هذا كما ذكرنا هو الحديث الضعيف. ذكرنا أمثلة على الحديث الضعيف، ونحن نحتاج إلى مثالين، مثال للحديث الضعيف ومثال للحديث الضعيف الذي ارتقى أو الذي ارتقى ليصبح حسنا لغيره. فبدأنا بذكر مثال الحديث الحسن لغيره، مثل ما ذكرت لكم، أنا ذكرت لكم في المذكرة القديمة حديث صلاة الإشراق، ولو تتبعنا الطرق التي ذكرتها وكذا نصل إلى الطريقة التي نسلك بها معرفة الحسن لغيره. لكن أنا بدلت هذا الحديث لأنه تبين لي أنه لا يصلح أن يكون حسن لغيره وأنه باق على ضعفه، فذكرت حديث آخر أخرجه الإمام الترمذي، فقال الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن المقدام ابن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. هذا الحديث رواه الترمذي ورواه النسائي ورواه ابن ماجه، رواه هذا الحديث من طرق عن شريك وهو ابن عبد الله النخعي عن المقدام عن أبي عن عائشة. فإذا نظرنا إلى رجال الحديث بدءا بالشريك، فالشريك يقول العلماء في ترجمته هو الشريك ابن عبد الله النخعي، قال الحافظ ابن حجر صدوق يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء، وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع. المقصود أن قول العلماء فيه صدوق يخطئ كثيرا يدل على أن حديثه ضعيف، ما دام أنه يخطئ كثيرا فحديثه يسميه العلماء حديثا ضعيفا. وأما باقي الإسناد المقدام من شريح ووالده شريح فهؤلاء ثقات، قال العلماء المقدام بن شريح ثقة ووالده ثقة من كبار التابعين، وعائشة هي الصديقة بنت الصديق أم عبد الله أم المؤمنين رضي الله عنها. فيظهر من هذا الإسناد أن فيه ضعفا. ما هو سبب ضعفه؟ أن في رواته راوي يقال له الشريك وهو النخعي القاضي، وهذا حديثه من قبيل الحديث الضعيف. لو لم يأتي إلا هذا الإسناد فإننا سنقول عن هذا الإسناد ماذا؟ حديث ضعيف، سنقول عنه إسناد ضعيف أو حديث ضعيف. هذا إذا كان لا يوجد إلا هذا الإسناد، لكن الحديث رواه الإمام أحمد من طريق أخرى ليس فيها شريك وهي طريق صحيحة. قال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن سفيان عن المقدام عن أبيه فذكر الحديث. لما نظرنا في إسناد أحمد شيخه وكيع هو ابن الجراح الإمام العالم المشهور، ووكيع يقول عن سفيان، وسفيان هذا هو الثوري إمام أهل السنة في زمانه، حافظ إمام حجة ثقة سيد العباد وسيد العلماء من أصحاب الورع والزهد، وسفيان يرويه عن المقدام. إذن سفيان وشريك رويا هذا الحديث عن المقدام، فمتابعة سفيان لشريك تجعل حديث الشريك حديثا صحيحا. والعلماء قالوا فيه يخطئ كثيرا، لما جاءت رواية سفيان عرفنا أنه لم يخطئ في هذا الحديث، لما كان الشريك وصفه العلماء بأنه يخطئ كثيرا لم نستطع أن نقبل الحديث. فلما رأينا سفيان وهو إمام ثقة ثبت روى هذا الحديث أيضا عن شيخ شريك تبين لنا أن الشريك لم يخطئ في هذا الإسناد، ولذلك الحديث عند أحمد إسناده صحيح، وإسناد الترمذي يقول عنه العلماء حسن لغيره لأنه جاء من طريق أخرى أقوى منها. فإذا ضم الإسنادان إلى بعضهما صار الحديث حسناً لغيره، وإن كان الحديث صحيحاً من رواية الإمام أحمد رحمه الله. فهذا الحديث أو هذا المثال يعتبر مثالاً للحديث الضعيف الذي ارتقى وصار حسناً لغيره. وهناك قاعدة عند العلماء وهي أنه ليس كل حديث تعددت طرقه يصبح حسناً أو يرتقي، هذه قاعدة عند العلماء، ليس كل حديث ضعيف تعددت طرقه يصير حديثا حسنا لغيره. لماذا؟ لأن العلماء يقولون الحديث إذا تعددت طرقه، لو انتبهتم نحن قلنا الحديث الضعيف الذي تعددت طرقه جاء من طريق أخرى مثله أو أقوى منه، يعني أن يكون تعدد الطرق بدرجة ليست شديدة الضعف. ومن أمثلة ذلك الحديث المشهور الذي فيه من حفظ على أمتي 40 حديثا كنت له شفيعا أو غير ذلك، ذكره النووي رحمه الله في مقدمة الأربعين النووية. إذا عندك كتاب الأربعين النووية اقرأ مقدمة النووي، النووي يقول هذا حديث اتفق الحفاظ على ضعفه وأنه لا يصلح للارتقاء إلى درجة حسن لغيره وإن تعدد الطرق، جاء من طرق كثيرة، لكن لماذا لا يكون حسن لغيره؟ لأن هذه الطرق ضعيفة جدا، كلها مفرداتها ضعيفة جدا، والضعيف جدا مع الضعيف جدا لا يزيده إلا ضعفا. فلهذا هذه قاعدة، ليس كل ضعيف تعددت طرقه يصير حسن لغيره، لأنهم يشترطون أن يكون الضعف ضعفا يسيرا، مثل هذا الحديث الذي ذكرناه. كذلك حديث أبي ظلال الذي ذكرناه في صلاة الإشراق المذكرة ولا يصلح أن يكون في هذه القاعدة، الحديث الذي تعددت طرقه ولكن لا يرتقي الحسن لغيره، لأنهم اشترطوا أن لا يكون الحسن لغيره، أن لا يكون الضعف شديدا. ذكرنا أيضا في المذكرة الجديدة مثالا آخر للحديث الحسن لغيره، ونحن نعرف أن الحديث الحسن لغيره نحكم عليه بأنه حسن لغيره بمرحلتين. المرحلة الأولى أن يكون ضعيفا ضعفا غير شديد، أن يكون ضعيف ضعف غير شديد. طيب قد يقول بعض الطلاب أنا كيف أعرف أن ضعفه غير شديد؟ نقول هذا يعرفه العلماء، يعني إذا أشكل عليك شيء تسأل أهل العلم وتنظر في كلام العلماء هل جعلوه من الضعيف أو الضعيف جدا، لأن المبتدئ قد يشكل عليه هذا حديث منقطع، هل المنقطع من الضعيف ولا الضعيف جدا؟ العلماء يقول هو من الضعيف، من قبيل الحديث الضعيف. طيب هذا الحديث في إسناده كذاب، هل هو من الضعيف أو من الضعيف جدا؟ العلماء يقولون هو من قبيل الضعيف جدا. هل هذا الحديث مثلا شاذ، هل هو من قبيل الضعيف أو الضعيف جدا؟ هو من قبيل الضعيف جدا. وهكذا ذكرنا مثال آخر للحديث الحسن لغيره، وهو حديث مشهور ذكره النووي رحمه الله في كتاب الأربعين. هذا الحديث خرجه الإمام أحمد فقال حدثنا وكيع عن سفيان وهو الثوري عن حبيب عن ميمون ابن أبي شبيب عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ثم رواه وكيع عن سفيان وقال مرة بدل عن أبي ذر عن معاذ. فهذا الحديث، ولهذا النووي في كتاب الأربعين ماذا قال؟ قال وعن أبي ذر، عن أبي ذر جند بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت، فجعل الحديث مرويا من رواية الصحابيين وهذا صحيح. لو نظرنا إلى هذا الإسناد وبحثنا في كتب التراجم فهؤلاء هذا الإسناد رجاله ثقات، الإمام أحمد، وكيع، سفيان الثوري، حبيب بن أبي ثابت، كلهم ثقات. ميمون بن أبي شبيب قال العلماء فيه صدوق، يعني من قبيل الحديث الحسن. ثم أبو ذر ومعاذ وهما صحابيان. إذا تأكدنا أن رجال الإسناد في درجة المقبول وفي درجة القبول، يعني يمكن أن نحكم على الإسناد بأنه حديث حسن، لكن يمنعنا من الحكم عليه بأنه حديث حسن أن العلماء قالوا ميمون ابن أبي شبيب هذا الذي يروي عن أبي ذر وعن معاذ هذا الحديث قال فيه العلماء لم يسمع من أحد من الصحابة، لم يسمع من أحد من الصحابة، يعني لم يسمع من أبي ذر ولم يسمع من معاذ. إذن هو روى هذا الحديث عن أبي ذر ورواه عن معاذ ولم يسمع منهما، يعني سمعه من رجل آخر. إذن هذا هنا في هذا الموضع يكون منقطعا، يكون الحديث منقطعا، فيكون هذا الإسناد إسناده ضعيف بسبب ماذا؟ الانقطاع، بسبب الانقطاع. ومن شروط الحديث المقبول أن يكون متصل الإسناد، ما اتصل إسناد، فهو بهذا الإسناد فيه ضعف بسبب الانقطاع. يقول العلماء هذا الحديث له شواهد وقد جاء من طرق أخرى، وهذه الطرق وإن كانت ضعيفة إلا أن مجموعها يمكن أن يرتقي به الحديث الحسن لغيره. من شواهد الحديث ذكرنا ثلاث شواهد، بعد البحث والنظر وجد العلماء أن له طرقا أخرى. فالحديث رواه ابن حبان في صحيحه عن حرملة بن عمران أن أبا السمت وهو سعيد بن أبي سعيد المهري حدث عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن معاذ بن جبل لما أراد سفرا قال يا رسول الله أوصني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعبد الله ولا تشرك به شيئا، قال زدني، قال إذا أسأت فأحسن، قال زدني، قال استقم ولتحسن خلقك. لو نظرنا إلى ألفاظ الحديث هي بمعنى حديث أبي ذر ومعاذ السابقين، اتق الله حيثما كنت، هنا قال أعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأتبع السيئة الحسنة، قال إذا أسأت فأحسن، قال وخالق الناس بخلق حسن، قال هنا استقيم ولتحسن خلقه. إذن هو بمعنى ذاك من حديث أبي ذر ومعاذ، وهذا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. بنفس الطريقة إذا حكمنا على الإسناد، إذا نظرنا إلى هذا الإسناد نجد أن رجاله ثقات باستثناء راو واحد اسمه سعيد بن أبي سعيد المهري، قال فيه العلماء مجهول. ما معنى مجهول؟ مجهول يعني لا تعرف عدالته، يعني نحن ما نعرف هل هو ثقة هل هو ضعيف، فهو مجهول. وحديث المجهول من قبيل الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه. إذن عندنا حديث معاذ وأبي ذر إسناده ضعيف بسبب الانقطاع، وعندنا هذا الحديث إسناده ضعيف بسبب جهالة الراوي. إذا ضم هذان، إذا ضم أو إذا ضممت هذين الإسنادين أو هذين الحديثين إلى بعضهما تقول هذا حديث حسن لغيره، تقول هذا حديث حسن لغيره، هذا فقط هذين الحديثين. فكيف وقد جاء له أيضا شواهد أخرى؟ من شواهده أيضا أن الحديث رواه البزار من حديث عبد الله بن لهيعة عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى قوم فقال له يا رسول الله أوصني، قال أفشي السلام وابذل الطعام واستحي الله استحياء رجل ذي هيبة من أهلك، وإذا أسأت فأحسن ولتحسن خلقك ما استطعت. إذن هو أيضا بمعنى حديث آخر لمعاذ بن جبل رضي الله عنه بمعنى الأحاديث السابقة. لما نظرنا إلى هذا الحديث وحكمنا عليه قال العلماء في الحكم عليه إسناده ضعيف لأن فيه راو يقال له ابن لهيعة، وابن لهيعة قال الذهبي العمل على تضعيف حديثه، العمل على تضعيف حديثه. كذلك وجدنا له شاهدا ثالثا رواه الإمام أحمد في مسنده عن الأعمش عن شمر بن عطية عن أشياخه عن أبي ذر، عن أشياخه عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أوصني، قال إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها، قلت يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله، قال هي أفضل الحسنات. وهذا الإسناد أيضا فيه ضعف، فالعلماء يقولون الأعمش لم يسمع من شمر، وفيه أيضا أشياخ شمر فيهم جهالة. إذن هذه الأحاديث كلها إذا تأملناها بمعنى واحد، وإذا اجتمع بعضها إلى بعض تكون من قبيل الحديث الحسن لغيره. إذا الحديث الحسن لغيره نحتاج فيه إلى مرحلتين كما ذكرنا في الصحيح لغيره. الصحيح لغيره نثبت أولا أن الحديث حسن لذاته ثم ننظر إلى شواهده من أجل أن يرتقي. كذلك الحسن لغيره نثبت أن الحديث ضعيف وأن ضعفه لم يشتد، ثم بعد ذلك نجمع الطرق. لا شك أن هذه المسألة ليست سهلة، ولهذا نحن مقصدنا من هذه الأمثلة أن نفهم كلام العلماء إذا تكلموا. لما نقرأ مثلا للحافظ ابن حجر، لما نقرأ للعلماء الكبار من المعاصرين مثلا الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه الصحيحة أو الضعيفة أو في كتابه الإرواء، نفهم كلامهم لما يقولون هذا حديث ضعيف أو ضعيف جدا أو هذا الحديث يصير حسنا لغيره أو صحيحا لغيره، يكون عندنا فهم. فهذا الفهم يعيننا في طلب العلم ويعيننا في الاستفادة، وإلا فنحن لا نريد من أنفسنا أن نكون يعني نناطح العلماء ونرد على العلماء لا نتأدب معهم في الكلام ونقول لهم كذا بحكم أننا أصبحنا نعرف هذه الكلمات في هذه الورقات اليسيرة. لا، وإنما المقصد من ذلك أن نعلم ما هي الطريقة التي يسلكها العلماء للوصول إلى ذلك، ثم الطالب إذا استطاع أن يتمرس في هذا العلم وأن يرقي نفسه ويرتقي بنفسه إلى الفائدة، فلا شك ولا ريب أنه سيصل إلى مبتغاه بإذن الله تعالى. نختم هذا الدرس بذكر مثال للحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه وليس له شواهد يرتقي بها إلى الحسن فهو باق على ضعفه. هذا الحديث ذكرت مثالا عند أبي داود، قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد ابن عمرو بن السرح، وظن موجود في مقدمة المذكرة القديمة، قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني عبد الرحمن ابن زياد عن عبد الرحمن بن رافع التمنوخي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. أول أمر نعمله أن ننظر في رجال الإسناد. أبو داود إمام ثقة حافظ، شيخه أحمد بن عمرو بن السرح قال فيه العلماء ثقة، وشيخه ابن وهب هو عبد الله قال فيه العلماء ثقة، وشيخه عبد الرحمن بن زياد ضعيف في حفظه، وشيخه عبد الرحمن بن رافع ضعيف، والصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص. يتبين لنا من النظر في هذا الإسناد ماذا؟ يتبين لنا أن في إسناده راويان ضعيفان، أحدهما عبد الرحمن بن زياد الإفريقي والثاني عبد الرحمن رافع التنوخي، فالحكم على هذا أنه حديث ضعيف، وكونه يرويه ضعيف عن ضعيف هذا لا يجعله مما اشتد ضعفه، ففيه رواة ضعفاء. ولهذا ضعف الألباني رحمه الله هذا الحديث فقال عنه حديث ضعيف. فهذا مثال للحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه، وكذلك لا يرتقي إلى أن يكون حديثا حسنا لغيره لأنه ليس له شواهد وليس له ما يرتقي به إلى أن يكون حسنا لغيره. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا من العلم النافع، ونسأله سبحانه أن يوفقنا لكل خير. هنا سؤال يقول: ما هو ضد نقل العدل؟ نبهنا عليه في الدرس أنه رواية الفاسق ورواية صاحب المعاصي والذنوب، كذلك هنا مسألة البيقونية من انتهى من حفظها. إن شاء الله نحن سنعقد يعني مجالس أو كذا، أو نذكر لكم فيما بعد كيف طريقة السماع البيقونية ممن حفظها، حتى يتسنى لنا بعد ذلك كتابة الإجازة لمن حضر هذا الدرس في هذا الدرس. والإجازة ليست في البيقونية وإنما في شروح البيقونية، لأنه كما ذكرنا البيقوني لا يعرف ولا يعرف له تلاميذ، ولهذا فإنه لا يعرف له إسناد متصل، وإنما يجيز العلماء في شروح البيقونية المشهورة. كذلك هنا تنبيه للطالبات اللاتي يعني يحضرن الدرس ولا يحضرن الامتحان، لا زلنا نؤكد أن من باب الفائدة وتمام الفائدة لطالب العلم وطالبة العلم هو الالتزام بأخذ أوراق الامتحان للمراجعة والمذاكرة، ففيها نفع كثير. والله تعالى.